كان الكلام في أحكام المواقيت، فقد ذكرنا أنه يجب الإحرام من نفس الميقات، فلا يجوز أن يحرم قبل الميقات إلا في موردين ذكرناها في محلها، وكذلك لا يجوز الإحرام بعد الميقات، أي لا يجوز أن يجتاز الميقات محلا إلا أن يحرم من نفس الميقات. ثم ذكرنا في الدرس الماضي حكم ما لو اجتاز الميقات محلا عالما عامدا، أي ترك الإحرام من الميقات عالما بالحكم عامدا. وقد ذكرنا أن هنا صور أربع، ذكرناها أن هناك صورا أربع ذكرناها تفصيلا في الدرس الماضي. ذكرنا أنه المصنف رحمه الله يختلف مع أكثر المعاصرين من صحة الإحرام في الصور الأربع فيما لو أتى بوظيفته، خلافا إلى السيد الثاني وجماعة من عدم صحة الإحرام في الصور الثلاث الأخيرة. نفس هذه الصور الأربع تجري فيما لو ترك الإحرام نسيانا أو جهلا أو إغماء. يعني الفرض السابق أخذنا صور أربع فيما لو ترك الإحرام من الميقات عالما عامدا، الآن نفترض أنه ترك الإحرام من الميقات نسيانا جهلا، وحالة ممكن تستهدف أجكم كمرشدين، ممكن يصير عندك. كيف ممكن يصير عندك؟ ممكن يصير عندك وخاصة بالنسبة للنساء أو بالنسبة لبعض الرجال، مثلا في زحمة يعني الميقات والازدحام ما ملتفت إلى أحد الحجاج، عليكم السلام ورحمة، ما ملتفت إلى أحد الحجاج، من إجيت جمعتهم كلهم أو جمعت النساء ولبوا تلبية جماعية على ما سيت إن شاء الله بيانا بالدروس العملية، لبيت لهم تلبية جماعية وسمعت التلبية من كل واحد من عندهم في سبيل حتى التأكد، بعدين صعدوا بالسيارات وانطلقت السيارات، من تنطلق السيارات بعدين على سبيل المثال خو يفترض بالمرشد قبل ما تتحرك السيارة يعني مع المتعهد يكون يشيك السيارة مالته يعني يضبط السيارة، أكو واحد ما صاعد بعدين يصعد لهم واحد واحد ويسألهم أحرم لو ما أحرم، هذا الحكي وين بعد بالميقات. فلو افترضنا أنه مثلا ما صار أكو مجال ما صارت فرصة وصعدت وتحركت السيارة، مشيت مسافة 20 30 50 كيلو متر السيارة هناك، واحد من الحجاج أنت سألته هو سألك، يعني بالنتيجة دريت أنه هو ما محرم من الميقات، كان يتوقع أنه مجرد فقط يتواجد بالميقات عليكم السلام، والمفروض أنه اغتسل، فبناء أنه الإحرام عبارة عن الغسل في الإحرام في الميقات العفو ولبس التوبين، بس لا هو الإحرام ولا شنو ولا لبه. وتعرفون أنه على ما سيت بيانه أنه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية، إذا ما لبه فما ينعقد إحرامه. نا شنو حكمه؟ نفس الصور الأربع عليكم السلام، نفس الصور الأربع اللي ذكرناها تجري وين؟ فيما لو ترك الإحرام نسيانا أو جهلا أو عن إغمائين. هم أيضا الصورة الأولى كان متمكنا من الرجوع إلى الميقات كما هو غير الغالب واقعا، لأنه الآن بعد من تطبق السيارة ليس من السهولة بمكان إمكان الرجوع إلى الميقات، أكو فدعة قوانين خاصة هم. ففي هذه الصورة إذا تمكن من الرجوع إلى الميقات نفس الحكم، يتعين عليه شنو؟ الرجوع، فإن رجع أحرم، وإن تمكن من الرجوع ولم يحرم شنو حكمه؟ بطل حجه، بطلت أمرته. الصورة الثانية لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات وكان خارج الحرم، أو قل كان في الحرم مع تمكنه من الخروج شنو؟ خارج الحرم، واضح؟ ويعني دخل إلى الحرم، ثم بعد أن دخل إلى الحرم المرشد قال للحجاج قال لهم يابا احنا إن شاء الله تعالى من الريد نؤدي عمرة مفردة بعد الحج نحرم من هنا، فبعدين عرف أنه شنو الإحرام وأنا ما محرم، فبالنتيجة علم الحاج علم المعتمر بعد دخوله إلى الحرم. فصلناها إلى قسمين، إما أن يكون متمكنا من الرجوع خارج الحرم فيتعين عليه الرجوع والإحرام الخارج الحرم. الصورة الثانية أنه غير متمكن من الرجوع من خارج الحرم فيحرم من مكانه ولو كان في مكة. الصورة الرابعة والأخيرة أن يكون خارج الحرم يعني غير متمكن من الرجوع وكان خارج الحرم، في هذه الصورة يحرم من مكان. نفس الحكم يجري، لكن الفرق شوية التبت لي شنو تلاحظون؟ الفرق أنه هاي المسألة مسألة وفاقية بالإجزاء بالإحرام من مكانه أو الخروج من الحرم، بينما في الصورة السابقة إذا تتذكرون في الصور الثلاث الأخيرة كانت محله كلام بين الفقهاء، بينما نرى أن عند السيد الخوي رحمة الله عليه المسألة وفاقية بينما لو ترك الإحرام عالما أو ما لو ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا. السيد رحمة الله عليه استند إلى عدم الفرق لإطلاق الأخبار، يقول الأخبار التي دلت على أن المكلف يأتي بالإحرام من مكانه ويجتزئ به لم تقيد هذه الأخبار في صورة أو بين صورة العلم والعمد وبين صورة الجهل والنسيان، بينما أن الفقهاء الباقين كالسيد السيستاني فصل بين صورة العمد وقد تقدم تفصيلها في الدرس الماضي وبين صورة الجهل والنسيان. مسألة 169، إذا ترك المكلف الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك سيت إن شاء الله تعالى، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات، أو جهل بالميقات عبر عن جهل بالموضوع، جهل بالميقات أي جهل بالموضوع، يعني إما يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع. جاهلا بالحكم واضح يعني يعلم أن هذا ميقات لكن يجهل أنه يتعين عليه الإحرام منين؟ من الميقات، يسمى عالم بالموضوع جاهل بالحكم. ومر بالعكس أن يكون عالما بالحكم يعني يعلم أنه يتعين الإحرام من الميقات لكن يجهل أن هذا المكان هو شنو؟ ميقات. ومر يكون جاهل بالحكم والموضوع، فهو إذا جهل بأحد من هذين الأمرين انطبق عليه ما سنأتي ذكره في المسألة. فإذا ما نذكره في المسألة يشمل الجاهل بالموضوع أو الجاهل بالحكم أو الجاهل بهما معا أو جهل بالميقات، فللمسألة كسابقتها في الصور يعني سابقتها في المسألة السابقة صور أربع. الصورة الأولى أن يتمكن المكلف من الرجوع إلى الميقات نفس الحكم. لاحظ الصورة الأولى هذه نفس الصورة الأولى السابقة، بس شوية أبنى ذهنك ذيك الصورة السابقة الصورة الأولى المسألة السابقة إيش قلنا؟ قلنا إما أن يتمكن أو لا يتمكن. إذا تمكن من الرجوع إلى الميقات بعد ما نسأله إنه هو ترك الإحرام شنو؟ جاهلا أو عالما، ماذا وظيفته يتعين عليه شنو؟ الرجوع. بعد ما نسأل ولا نتفصل على أنه هو ترك الإحرام عالما عامدا أو تركه ناسيا وجاهلا، كل من ترك الإحرام هاي قاعدة عامة قانون، كل من ترك الإحرام من الميقات وتجاوزه محلا وكان متمكنا من الرجوع إلى الميقات شنو وظيفته؟ يتعين عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه. بعد كلمة كل شاملة لمن؟ لمن تركه واجتازه عالما عامدا ولمن تركه واجتازه شنو؟ جاهلا أو ناسيا أو مغمى عليه. أن يتمكن المكلف من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه أي على المكلف الرجوع والإحرام من هناك، من هناك أي من الميقات. لازم أضيف عبارة توضيحية، وإن لم يرجع بطل عمله، وإن لم يرجع بطل عمله. قد سأل من أدنى يسأل يقول هاي الإضافة صحيحة إذا لم يرجع بطل عمله؟ زين هو ترك الإحرام عالم العفو ترك الإحرام نسيانا، لماذا إذا لم يرجع بطل عمله؟ أسسنا قاعدة كل من كان قد اجتاز الميقات وكان متمكنا من الرجوع إلى الميقات والإحرام عليه ماذا؟ وظيفته يتعين عليه الرجوع، فهو ترك وظيفته. الصورة الثانية أن يكون في الحرم، يعني شنو أن يكون في الحرم؟ بس شوية التفت لي نفس حكم هذه المسألة كلكم عندكم مخلاص نفس الحكم. هذا اجى من الجحفة او اجى من مسجد الشجرة من مدينة الى ان دخل الى الحرم. واضح؟ بعد ان دخل الى الحرم علم او تذكر، طبعا اقصد علم بالنسبة الى الجاهل، تذكر بالنسبة لمن؟ الى الناس. عندما اقول علم، علم اي الجاهل، تذكر اي الناس، علم او تذكر بعد دخوله الى الحرم. هاي المسألة الثانية والثالثة. إذا علم بعد دخوله إلى الحرم، هاي المنطقة المظللة، لاحظت؟ وإما أن يكون متمكن من الرجوع خارج الحرم، أو شنو؟ لم يكن متمكنا من الرجوع إلى خارج الحرم. إذا كان متمكنا وقادرا للرجوع إلى خارج الحرم، ما هي وظيفته؟ ثبت لي. الرجوع والإحرام من هنا. على رأي سيد الخوئي لا فرق بين العالم والجهل، بينما السيد السيستاني ذكرنا في الصورة السابقة أنه بحكم هذه المسألة عند السيد السيستاني شنو؟ هو كلام عالم، لا يصلح إحراما من خارج الحرام. الصورة الثانية أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، ولكن أمكنه الرجوع، أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ، أي حين عدم إمكان الرجوع إلى الميقات ولكن يتمكن من الرجوع خارج الحرم، الرجوع إلى الخارج، الخارج يعني إلى خارج الحرم، والإحرام منه، منه أي من خارج الحرم المعبر عنه بأدنى الحل، يعني يكون ميقات بعد حينئذ شنو؟ أدنى الحل. والأولى أي استحباب، والأولى هذا الأولى احتياط استحبابي عند أكثر المعاصرين باستثناء الشيخ الفياض أدى فتوى. والأولى في هذه الصورة، أي صورة نتكلم عن أي صورة؟ صورة عدم إمكان الرجوع إلى الميقات لكن كان قادرا على الخروج من الحرم والإحرام من هنا. والأولى هي فتوى عند الشيخ الفياض، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، يعني قد المقدار الممكن، كيلو خارج الحرم كيلو وين؟ يعني الآن لو يجيك سؤال بارك يبي المقدار الممكن شنو المقصود به؟ يعني لو الآن أجي قلت لك فسر أو اشرح هذه العبارة وأخلي خطة حتى كل شيء توقع، فسر هذه العبارة، وضح هذه العبارة، يجيك أحد الحجاج يقول لك شيخنا شنو المراد من كلمة المقدار الممكن؟ هو المقدار الممكن ايش قد؟ كيلو كيلوين خمس كيلوات، ايش قد المقدار الممكن؟ اي مقدار متمكن من الرجوع اليه مع عدم استلزام ذلك قوات الحج. يعني اذا كان على سبيل المثال، طبعا هذا كله انه هو غير متمكن من الرجوع من ممتاز الى الميقات، فلو افترضنا انه المسافة بينه وبين الميقات 350 كيلو مثلا، فإذا كان قادرا على الرجوع هالمقدار اللي يرفعه بس 5 كيلوات، إذا رجع أكثر من 5 كيلوات يستلزم ذلك شنو؟ فوات الحج. ماذا نقول؟ الأولى أن يرجع هذا المقدار ولا يجب عليه الرجوع 6 كيلوات، ولا يجوز له، إذا قلنا على رأي الشيخ الفياض ولا يجوز له الرجوع فقط 4 كيلوات، لأنه إيش قد المقدار الممكن بالنسبة إليه؟ 5 كيلوات، فأربع كيلوات غير جائز إلى بناء على من يقول بالفتوى. والأولى في هذه الصورة، أي صورة؟ الصورة الثانية صورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هنا. الصورة الثالثة نفس الصورة الثانية بس فرقها واحد، أكو أمرين مشترك الصورة الثانية والثالثة. الأمر الأول المشترك فيها شنو؟ أحسنت، أنه علم أو تذكر وهو وين؟ ممتاز، داخل الحرم. هاي القاسم المشترك الأول. القاسم المشترك الثاني بين الصورتين أنه غير متمكن من الرجوع علما إلى الميقات، ممتاز. الفارق والاشتراك، جهة الاشتراك بين الصورتين أنه الصورة الثانية كان قادرا، احسنتم، ومتمكنا من الخروج خارج الحرم، بينما بالصورة الثالثة اذا اكو جهتين اشتراك بين الصورة الثانية والثالثة، واكو جهة اشتراك بينهما. جهة الاشتراك بيناتهم شنو؟ أنه غير متمكن من الخروج خارج الحرام نفس الحالة، بس الفرق بينات إذا ما متمكن من الخروج خارج الحرام شنو وظيفته وراح يكون ميقاته. طبعا أتكلم عن العمرة مو الحج، لأن الحج هو أصلا ميقات الحج، حج التمتع وين؟ من مكة. أن يكون في الحرم وما يمكن أمرين، هناك ما يمكنه بس أمر واحد، ما يمكنه شنو؟ الرجوع إلى الميقات، ولم يمكنه أليه الرجوع إلى الخارج. طبعا باء لم يمكنه الرجوع إلى الميقات. وعليه في هذه الصورة الثالثة أن يحرم من مكانه، يعني من مكان التذكر أو العلم، من مكانه، من مكان التذكر بالنسبة إلى الجاهل، ومن مكان العلم بالنسبة إلى الجاهل. فمتى ما علم أو تذكره قال يا أبا أنا خارج الحرام أقدر أرجع إلى الميقات، قالوا لا ما يصير، ما تقدر ترجع إلى الميقات، قالهم ماشي زين خلونا أطلع خارج الحرم وأحرم، قالوا لا ممنوع تخرج خارج الحرم، كما هو الآن غير متعارف. يعني هسه الخروج خارج الحرم فالقضية سهلة، لأنه الآن إذا وصل إلى الفندق، جاي تتخيل وياي القضية، وصل إلى الفندق نزلهم بالعزيزية أو بالششة أو بالمعادة كما هو أكثر تواجد العراقي، بعدين درى هذا المرشد أنه هذا الحاج ما أحرم مكانا أو جهلا. طب وين علمه؟ هو داخل وين؟ هم داخل الحرم وهم داخل مكة، بس غير متمكن من الرجوع إلى الميقات، بس بالنتيجة عمليا يستطيع الرجوع من مولانا خارج الحرم. فالقضية كل سهلة، ياخذ له تاكسي، ياخذ له سيارة، قال له يا بوديني وين. طبعا هو بالمناسبة إذا ما ملبي إلى حقيقة على السيارة شنو مظللة، لأنه إنما لا يجوز له الركوب في سيارة مظللة، أقصد المظللة يعني شنو المسقوفة، هذا معنى السيارة المظللة، مو معنى هالمظللة هاي العرفي. فإلى حق يصعد السيارة مظللة، بس من يحرم من أدنى الحيل باعتبار أنه قادر على الرجوع خارج الحرم يتعين عليه الصعود في سيارة على تفصيل إن شاء الله سيتي تحت عنوان التضليل. قال وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن وصيف وإن كان قد دخل مكة، حتى لو كان داخل مكة فضل عما لو كان داخل الحرام. الصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة، أكو خلاف بين السيد الخوئي والسيد السستاني في هذه الصورة. أن يكون خارج الحرم، يعني بعد ما اجتاز مسجد الشجرة 50 كيلو 100 كيلو، أنه علم أو تذكر أنه نسي الأحرام أو لم يحرم جهلا من الميقات، بس هو بعد خارج الحرم، فوين راح تكون النقطة مالته؟ شوي خلي بالك كلمة، وين راح يكون العلم أو التذكر؟ ما بين الميقات والحرم. مثلا تذكر في هذه النقطة، في هذه النقطة بالنتيجة بعد ما داخل علما إلى الحرم. هاي الصورة الرابعة، ما لو علم أو تذكر بعد الميقات وقبل دخول الحرم ولم يكن متمكنا من الرجوع إلى الميقات، شنو وظيفته؟ التفت لي، وظيفته على رأي السيد الخوئي أنه يحرم من مكانه، يحرم من مكانه، أي مكان العلم أو التذكر. وين علم بهذه النقطة رأسا شنو ينوي؟ طبعا هو غالبا لابس التوبة، بس هو نسى التلبية أو نسى النية، فوظيفته في هذه الحالة من مكان العلم التفت لي أو التذكر يحرم. بينما السيد الثاني هنا محل الخلاف، قال الأحوط لزوما أن يرجع بالمقدار الممكن، هي هاي نقطة الافتراق بين العلمين. يرى السيد الخوئي أنه يحرم من مكان العلم أو التذكر، بينما يرى السيد الثاني الأحوط في الصورة الرابعة. ها، لا تخلط بين الصور، الصورة الرابعة منه إذا كان العلم أو التذكر وين؟ بعد الميقات وقبل الدخول الحرام. يرى السيد الثاني في هذه الصورة وظيفته الأحوط الرجوع بالمقدار الممكن والإحرام منه، بينما يرى السيد الخوئي جواز الإحرام من مكانه. أن يكون المكلف خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وعليه أي وعلى المكلف في هذه الصورة الرابعة أن يحرم من محله. طبعا شوية التفت لي، أريد طالب مستفت إلى فت قضية، يحرم من مكانه، مش عبارة المصنف يحرم من مكانه. هل الكلام على نحو الإطلاق أو فيه تفصيل؟ يحرم من مكانه. التفت إلى عبارة المصنف، نقرأها. ماذا قال؟ قال وعليه، طبعا وعليه يعني يجب، وعليه تفيد الوجوب، أن يحرم في هذه الصورة من محله أي من مكانه. ظهر عبارة المصنف مطلقة لو مو مطلقة؟ مطلقة، بس هو بالحقيقة كلام السيد مو مطلق، وإن كان ظهر العبارة مطلقة. نعم يحرم من مكان سيدنا من محله إذا لم يكن أمامه ميقات آخر، وإلا إذا كان أمامه ميقات آخر فلا يحرم من مكانه، بل يحرم من مين؟ من الميقات الآخر. فتأمل العبارة، وإن كان ظاهر الإطلاق لكن مع هذا العبارة مقيدة بما ذكر سابقا. فرجاء نكون نربط معلومات اللي أخذناها مع المعلومات اللي ناخذها. صحيح عبارة السيد مطلقة، لكن مع هذا كن قيد عبارة السيد هذا أي الإحرام من مكانه من محله إذا لم يكن أمامه ميقات آخر، وإلا شنو إلا؟ وإن كان أمامه ميقات آخر فلا يحرم من مكانه، بل يؤخر الإحرام إلى الميقات الثاني أي الجديد. طبعا قلنا المسألة فرق بأنه الرجوع وعدم الرجوع بالمقدار الممكن. هسه سيتي مثلا 173، هسه ان شاء الله سيتي 173 بها تفصيل ان شاء الله يكون باكم يمي بها. نفس الشيء، هما نفس الشيء، سيد الثاني وسيد الفوق هم عمارته مقيدة انه اذا كان امام ميقات اخر، واضح؟ بس الفرق بيناتهم شنو؟ اذا ما كان امام ميقات اخر، إذا ما كان أمام ميقات آخر منين يحرم؟ من مكانه لو يرجع. السيد الخوي ماذا قال؟ يحرم من مكانه. طبعا يحرم من مكانه هذا ما معنى أنه السيد الخوي دهم الأفضل أن شنو؟ أن يرجع، ولكن لا يجب عليه الرجوع، بينما السيد الثاني أدى احتياط فيه من الرجوع بالمقدار الممكن. وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف، بينما السيد الثاني أدى حتى صارت عندنا صور جد ثماني، أربعة صورة العلم وأربعة صورة من الجهل والنسيان. في الصور الثمان عند السيد الخوي صحيح العمل لو مو صحيح؟ في الصور الثمان طبعا إذا أتى بوظيفته عدت، وعند السيد الثاني كم صورة صحيحة؟ خمسة. ممتاز، أربعة هنا ووحدة هنا، بس ثلاثة عند البطان. مسألة ثابتة، يحكم بصحة عمل المكلف لكن قيد، قال إذا، هذا قيد لصحة عمل المكلف، قال إذا قام المكلف بما ذكرناه من الوظائف. الوظائف اللي ذكرناها ليه شنو؟ الوظيفة في الصورة الأولى إذا كان قال على رجوع، شنو وظيفته؟ وظيفته في الصورة الثانية كذا، وظيفته في الصورة الثالثة كذا إلى آخره. وفي حكم تارك الإحرام من يقول نفس الحكم شوية بارك لي ملتفين مثالنا كان شنو؟ من اجتاز الميقات، وكل كلامنا هسه كان شنو؟ من اجتاز الميقات محلل. زين هذا يسري ويدري الحكم ما لو أحرم قبل الميقات، لو ما يدري، لأن الإحرام قبل الميقات كلا إحرام، يعني هذا اللي يحرم لا بالنب ولا خشية فوات الأمر. إذا أحرم قبل الميقات أحرامه ينعقد أو لا ينعقد؟ لا ينعقد الإحرام إلا في الميقات. يعني شلون أقرب لكم إياها؟ الإحرام قبل الميقات أو بعد الميقات كمن صلى صلاة الظهر قبل الزواج، هذا حكم من باب التمثيل. يعني شلون هذا اللي يحرم من جديدة عرعر، اللي يحرم من عرعر لا بالنب ولا خشية عمره، باعتبار أنه الإحرام قبل الميقات غير جائز إلا شنو ورانه؟ إلا موت. فمن أحرم ولم يشمله أحد هذين الاستثناءين كمن لم يحرم، فإذا وصل إلى الميقات يكون من مصادق من اجتاز الميقات محل ولم يحرم. فالحكم وإن كان هسه قبل قليل ذكرنا أنه من لم يحرم من الميقات واجتازه محل يشمل من؟ يشمل ما لو أحرم المكلف قبل الميقات، لأن من أحرم قبل الميقات كان كمن لم يحرم. وفي حكم تارك الإحرام ما ذكرنا سابقا، من أحرم قبل الميقات أو بعده أو بعد الميقات، ولو كان ذلك يعني ولو كان ذلك الإحرام قبل أو بعد الميقات عن جهل ونسيان. طبعا نزل بمخطط بعض الأخوة هم أفضل المخطط. مسألة التبسي، هاي المسألة أكو في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه صارت حالة، هذه الحالة أنه أكو امرأة حجت ويا جماعة وصلوا إلى الميقات، من وصلوا إلى الميقات كانت حائض، فسألتهم قالت لهم أنا حائض شنو حكم إحرامي؟ سيت إن شاء الله تعالى أنه لا يشترط أن يكون المكلف حال إحرام متطهرا من الحدث والأصغر أو لكم، فيجوز أن يحرم ولو كان محدثا بالأكبر. يعني لا يشترط الطهارة بمن أنت خفى قاعدة أن أعمال الحج والعمرة لا غير مشروطة بالطهارة من الحدث والخبث إلا شنو مورده الصلاة والطواف فقط، والباقي كل الأعمال هاي قاعدة غير مشروطة بالطهارة لا من الحدث الأصغر ولا الأكبر. يعني لك حق ترمي وإنت محدث أو على جسمك الخبث، إلك حق توقف في عرفات وإنت غير متوضئ، واضح؟ إنما نشترط الطهارة من الحدث والخبث فقط وفقط في هذين العملين اللي هو الطواف والصلاة. فهذه المرأة سألت وقالت لهم أنا حائض شنو حكمي؟ قالها الله ما نعرف شنو حكمك. فأجت وياهم بدون ما تحرم إلى أن وصلوا إلى مكان فسألوا عليا عليه السلام، قال ألا أمر ألا تأمروها ألا أمرتموها أن تحرم من الميقات؟ فكأن الإمام سلام الله عليه قال وظيفته شنو هي؟ أن تحرم من الميقات. شوف المرأة التي تركت الإحرام، وهي لعله قد تواجه حالة أنه على سبيل المثال قد تكون إحدى النساء جنابكم مرشد إحدى النساء حار، فما لحق تدخل إلى المسجد لأنه لا يجوز الحار أن تدخل إلى المسجد، فهي تركت الإحرام من المسجد معتقدة أنها ما دام حائض فبالتالي تترك الإحرام كما أنها تترك من تترك العبادة، كما أنها تترك الصلاة وتترك الدخول إلى المسجد وتترك الصوم، يتعرفون أنه الحائض تترك العبادة حال حيضها. فكانت تعتقد بما أن الحج هو عمل عبادي والإحرام عمل عبادي، والمرشد شرح لهم قال ميابة المرشد قال ميابة ترى الإحرام عبادة مشروطة بقصد الفرض، هي شكلت صغرى وكبرى هي شكلت يعني أنه لا يجوز الإحرام حال كونها حائضة. فإذا تركت الإحرام من الميقات الحائض إذا تركت الإحرام من الميقات الحكم مالها نفس الحكم من مولانا إلا في مورد واحد على رئيسي بالكل. شنو المورد؟ أنه تتذكرون قلنا هل يجب عليها الرجوع؟ الناس يوجهون هل يجب عليها الرجوع بالمقدار الممكن أو لا يجب عليه؟ على رئيس الدخول إذا تذكر أو علم قبل الدخول إلى الحرم. سورة رابعة قلنا مسألة خلافية بين من؟ السيد الخوي ماذا يرى؟ لا يجب عليه الرجوع. والسيد الثاني ماذا يرى؟ يجب الرجوع. السيد الخوي يقول أما الحائض فإذا علمت أو تذكرت أنها لم تحرم وقبل دخول الحرم قبل دخول الحرم فالأحوط أن ترجع بالمقدار الممكن، هو هذا المثل. إذن هاي حتى تشكل عندك يعني ملازمة، الحائض حكمها حكم الناسي في الصور الأربعة المتقدمة إلا اختلافة بمن في الصورة الرابعة، فإن حكمها حكم ما ذكره السيد السيستاني، والسيد السيستاني ذكرته قبل قليل الأحوط لزوما أن شنو مولانا أن هذا إذا تمكنت، وإذا ما تمكنت يكون حكمه حكم السيد الخوي اللي هو شنو حكم السيد الخوي؟ الإحرام من مكانها. إذا الحائض في صورة إن كان الرجوع بالمقدار الممكن يكون حكمه حكم من؟ حكم السيد الثاني، وفي صورة عدم إمكانها يكون حكمه حكم من؟ حكم السيد الخوي. طبعا واضح حكم السيد الخوي أصل بالمسألة السابقة صورة رابعة اللي هي صورة رابعة. شنو كان حكم السيد السيستاني؟ صورة رابعة الأحوط الرجوع. وحكم السيد الخوئي لا يجب الرجوع. فمع التمكن مع القدرة على التمكن يكون حكمه حكم السيد السيستاني وهو الاحتياط بالرجوع، ومع عدم التمكن يكون حكمه حكم السيد السيستاني. العفو، عدم التمكن يكون حكمه حكم السيد الخوئي. إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم، فعليها كغيرها الرجوع، كغيرها يعني كغير الحائض الرجوع إلى الخارج والإحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها أن تبتعد عن الحرم. العفو، هذه الصورة الثانية وليس الصورة الرابعة. بل الأحوط وجوبا لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار ممكن. الصورة الثانية العفو، مو الصورة الرابعة. هذا احتياط وجوبي، هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند الفقهاء. بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار ثم تحرم، على أن لا يكون ذلك ذلك أي الرجوع ممكن ترجع بالمقدار الممكن. هذا الذي يفسر شنو المراد من الرجوع بالمقدار الممكن، على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحاج. وفيما إذا لم يمكنها، يعني إذا ما تمكنت من الرجوع بالمقدار الممكن، وفيما إذا لم يمكنها إنجاز ذلك أي رجوع، فهي أي الحائض وغيرها على حد سواء، يعني حالة في الحال من حال الناس أو الجاهز. نفس الصورة الثانية، بس شنو الصورة الثانية إذا تتذكرون شنو وظيفته؟ وظيفة الناس في الصورة الثانية شنو وظيفته؟ مجرد الرجوع شنو مولانا؟ خارج الحرم والإحرام. بينما على رأي سيد الخوئي سيد الثاني هنا شنو وظيفته؟ وظيفة الحائض مو بس ترجع خارج الحرم، بل شنو عليها؟ أن ترجع بالمقدار المكيف. تذكرون كان عند الشيخ الخياط فتوى بوجوب الرجوع لا احتياط، مثلا 171 أخذناها، يمكن 172 قال جمع من الفقهاء. شوي التفت لي اكو فد نقطة كلش خلي بالك يا من. راح ناخذ هسه مسألتين في آن واحد. اسأل سؤالين. السؤال الأول، ما حكم ما لو أتى المكلف بأعمال العمرة من غير إحرام ناسيا أو جاهلا؟ يعني أنا بالنسبة لي حاج جاهل أو ناسي بالإحرام، فأتيت بالطواف والصلاة، لأنه بعد الإحرام هو شنو؟ طواف وصلاة وسعي وتقصير، فكملت أعمال العمرة كلها وكنت جاهل أو ناسي للإحرام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم لو ترك إحرام الحج حتى أتم أعماله؟ فأليف هذا الجواب. أليف، صح حجه وعمرته، صح حجه حجما، أتكلم عن من بالك ابني، عن ناس الإحرام أو جاهل به حتى أتم أعمال من ما الحج. وأتكلم على المعتمر، شنو أي معتمر؟ المعتمر الذي أتم العمرة من غير إحرام جاهلا أو ناسيا. فشنو حكم من نسي إحرام العمرة حتى أتم عمرته من غير إحرام، طبعا نسيانا أو جهلا؟ وما هو حكم ما لو أتم المكلف حجه من غير إحرام، نسي ما أحرم المكة إلى أن أنجز كل الأعمال؟ يوم 12 إجا المرشد بيده دفتر جاي يسألهم، قال له حجينا التنين أحرمت، قال له والله أنا ما أحرمت، طلعت وياكم إلى عرفات، يعني طلع إلى عرفات شنو؟ من غير إحرامين، وكمل الأعمال كلها من غير إحرام. شنو هذا حكمه؟ أليف، صح، طبعا هاي كل من بحده منفصل، صح حجه، يعني صح حجم حج ناس الإحرام وصحت عمرته. باء، بطل حجه وعمرته. جيم، التفصيل بين العمرة فالأحوط وجوبا عدم الصحة، وبين الحج فيصوح. ليش؟ يشهد تفصيل شنو الفرق بين احرام العمره ناس احرام العمره وناس احرام الحج. يشهد تفصيل من يقول اليف ومن يقول باء ومن يقول جيم. واضح كلامي ولا يعني؟ بس تخيلوا القضيه يعني، بس رجاء كل بالك يمين راح اسويها بالاسماء. انا مرشد وياي السيد كمل اعمال العمره من غير من كمل اعمال العمره من غير من من غير احرام، ترك الاحرام ناسيا او جاهلا. جناب الشيخ نفس الترتيب بس العمره مالته مضبوطه يعني باحرام وكذا، بس من اجى وقت الحج حج من غير من من غير احرام. اسال سؤال حتى يصير عندك واضح، هل ان عمره السيد صحيحه اليف باء غير صحيحه جيم؟ الاحوط الاعاده طبعا اذا كان متمكن من الاعاده، والا بطل حجه. ناتي المن الى تكليف جناب الشيخ، اللي احرم او الذي حج من غير احرام اليف شنو؟ صح حجه. باء بطل حجه. جيم الاحوط عدم الصحه. شنو حكم المساله؟ حتى من ناخذ وقت كثير. شوف، يشترك المكلف الذي ترك الاحرام احرام الحج والعمره فيما لو تركه عالما عامدا، فكل من ترك الاحرام عالما عامدا سواء كان احرام الحج او احرام العمره شنو وظيفه شنو حكمه؟ بطلان النسك. بطلان النسك يعني بطلان من؟ بطلان الحج الذي ترك الاحرام فيه عالما عامدا، وبطلان العمره التي ترك فيها شنو؟ الاحرام عالما عامدا. هاي جهه الاشتراك بينها. التفت الى جهة الافتراق. جهة الافتراق وهي مهمة، ان من ترك احرام الحج ناسيا او جاهلا حتى اتم جميع الاعمال حكم عليه بشنو؟ اذا ترك احرام الحج ناسيا او جاهلا حتى اتم جميع الاعمال فيحكم عليه بالصحة لو البطلان لو بالاحتياط حكم عليه بصحة الحج. واضح؟ حكم عليه بصحة الحج. أريد المشاركة من كل الطلبة. زين، هاي انتهينا. إذا ايش نحكم على حج الشيخ؟ بالصحة. نأتي إلى السيد اللي أتى بالعمرة ناسيا الإحرام لها، ماذا نحكم عليه؟ أليف بصحة العمرة حال حال الحج، باء بالبطلان، جيم الاحتياط بالبطلان، ايش نحكم عليه؟ على رأي التفت لي، على رأي المشهور مو مشهور المعاصرين، على رأي المشهور قبل المعاصرين الحكم بالصحة، وعلى رأي مشهور المعاصرين احتياط بالبطلان، وعلى رأي الشيخ الفياض فتوى بالبطلان. تأديش كم رأي؟ ثلاثة صحيحة يعني. شنو ثلاثة صحيحة؟ كلهم برأيي. مشهور غير المعاصرين، المشهور غير المعاصرين ماذا حكم؟ بالصحة. ومشهور المعاصرين حكموا بمن؟ بالاحتياط بالإعادة. بينما الشيخ حكم فتوى بالإعادة. أتخوا أخذنا مسألتين. قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة. طبعا هذا هو المشهور شهرة عظيمة بس مقصد مشهور المعاصرين بصحة العمرة. طبعا يا عمرة سواء كانت عمرة مفردة او تمتع، ها، فيما اذا اتى المكلف بالعمرة من دون احرام لجهل او نسيان، ولكن هذا القول يعني هذا القول بصحة العمرة لا يخلو من اشكال، والاحوط وجوبا عند السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الوحيد و السيد الحكيم وهو على نحو الفتوى عند الشيخ الفياض، والاحوط في هذه الصورة صورة من؟ صورة نسيان او الجهل باحرام عمرة التمتع او عمرة المفردة، الاعادة على النحو الذي ذكرناه انه يكون يرجع ويأتي بالعمرة. وين ذكرنا؟ ذكرناه بالمسألة السابقة وغيرها. احتياط وجوبي فيما اذا تمكن منها، وهذا الاحتياط لا يترك البشتة، يعني هذا الاحتياط احتياط وجوبي. هذه من المسائل المهمة جدا، اكتب عليها مسألة 173 من المسائل المهمة جدا. ملي؟ ما له علاقة بحب نسيان جهل بغض النظر جهل قاصر أو مقصر. ما ملاحظين قضية الجهل قاصر أو مقصر؟ شوف بس استخدمتكم. إذا ما فصل المصنف كلمة القاصر تشمل من؟ القاصر المقصر بس. اي جزء رجوع الى
غير
اي لا هذا جزء رجوع الى غير بل ما في سؤال. تعالوا لنا الى مسألة 173 يمكن اكثر مرة كررناها بدروس الماضية. طبعا هاي وقتك من اهمية المسألة. اهمية المسألة قسمنا حجاجنا العراقيين المن قلنا الى 75% منهم من يحرمون مسجد الشجر و 25% تقريبا. طبعا هاي عذرا هاي مجرد ارقام تقريبية قد تزيد وقد تنقص كله بحسبه بحسب ظروفه. الغالبية انه لان قلنا حجاج البر كلهم من يحرمون من مسجد الشجر. حجاج الجوش قسمناهم قسمين اللي يطيرون بالبداية وين يتوجهون؟ يعني يتوجهون الى المدينة. واذا توجهوا الى المدينة بعد منين يكون احرامهم؟ لان مسجد الشجرة هو مسجد العفو هو ميقات من المدينة ومن يمر على المدينة فهو يصدق عليه عنوان من لا مو يصدق عليه يصدق عليه عنوان من يمر على المدينة. التفت لي. تعالونا الى القسم الاخير منهم الربع الباقي. من هو الربع الباقي؟ قسم من حجاج الطيران. التفت هذا اذا وصل الى جدة. شوف التفت لي. إذا وصل إلى جدة الخريطة يومية تجيبها يمك وخليها يمك نروح نحتاجها. وصل بالطائرة إلى جدة. التفت لي. هذا اللي يصل بالطائرة إلى جدة أو يصل إلى جدة عن طريق البحر منين يحرم إذا وصل إلى جدة؟ خلي قاعدة على رأي كل العلماء أن جدة ليست ميقاتا. جدة ليست ميقاتا. لان تتذكرون من عددنا المواقيت عددنا من عدها جدة ولا المواقيت ايش قد هن؟ 10. ما عددنا اسم جدة. قلنا مسجد الشجرة قلنا الجحفة قلنا 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 بس ما ذكرنا جدة لا من قريب ولا من بعيد. جيد هسه اذا وصلنا الى نتيجة ان جدة ليست ميقات. زين يفترض انه عندي عدد لا بأس فيه من الحجاج راح يردون ويصلون الى جدة جوا او بالبحر كما في بعض الدول تجي بالبحر. شنو تكليف الذي ياتي الى جده عن طريق الجو؟ شوف اللي ياتي الى جده عن طريق الجو امامه ثلاثه حلول ثلاثه علاجات. وهذا ترى كل سنه عاده يجيبونه بالامتحانات. ماكو امتحان مع المرشدين الا عادة يجيبون هذه الحالة. هناك ثلاثة حلول ثلاثة علاجات ثلاثة طرق لعلاج من يأتي الى جدة. قبل ما نذكر الحلول هذه الحلول عند السيد السيستاني مترتبة ترتب عربي. هذه الحلول الثلاث والطرق الثلاث مترتبة عند السيستان ترتب عرضي. يعني شنو معناها مترتبة ترتب عرضي؟ أي من الحلول والطرق أراد أن يأتي بها المكلف من أول أمر هو مخير. يعني مثل من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ما يعقل أو يصوم أو شنو أو يطعم على نحو من يعني هو مخير من أول أمر ما مترتب أحدهما عليما على الآخر. هذه الحلول الثلاث التي سنذكرها على رأي سيرستان مترتبة ترتب عرض. يعني أي من الحلول أراد أن يأتي بها ما في مشكلة. بينما هي عند السيد الخوي وأكثر المعاصرين على رأي سيد الخوي وأكثر المعاصرين الحل الأول والثاني مترتب ترتب عرضي. الأول والثاني مترتب ترتب عرضي. والثالث مترتب ترتب طولي عليهما. على من؟ اذا كان الاول والثاني مترتبين ترتب من؟ عربي. يعني من اول امر هو مخير بين من على رئيس سيد الخوي؟ من اول امر مخير بين من؟ بين الحل الاول والثاني. ولا يصار الى الثالث التي سيأتي بيانها إلا إذا كان شنو غير متمكن لا من الأول ولا من الثاني، لأن الثالث مترتب ترتب طولي مو على الأول فقط ولا على الثاني فقط، على شنو؟ عليهما معا. واضح إن شاء الله هاي المقدمة؟ كثير. إذن أكو ثلاثة طرق ذكرت لعلاج من يأتي إلى جده. الطريق الأول أن يحرم بالناس قبل وصوله إلى جده بمسافة معتد بها، سواء كان في الطائرة أو في المطار، أن يحرم بالناس قبل الوصول إلى جدة بمسافة معتد بها. يعني بمسافة معتد بها مثلا أول ما انطلقت الطيارة مشت مثلا، فهو سوى دخل إلى الأراضي السعودية، فإما أن يحرم بالناس سواء أحرم بالنذر في بلده يعني مطار بلده أو بيته، أو قد أحرم وين مولانا بالطائرة، وسيأتي إن شاء الله أكو بها فت كلام الإحرام بالطائرة جائز أو مجائز، أكو بها فت كلام إن شاء الله سيأتي بها يعني. إذن هذا هو الطريق الأول، واضح كلامي ولا؟ إذن شنو الطريق الأول؟ الإحرام بالنذر قبل جده. وين الإحرام بالنذر؟ في الطائرة أو وين مولانا؟ في بلدي مخير. سيأتي أن الرسول الثاني رأيا فيما لو أراد الإحرام في الطائرة سيأتي بها يعني. واضح؟ هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني المتعارف طبعا هو الطريق الثاني، أن يذهب بعد وصوله إلى جدة إلى أحد المواقيت وهو غالبا الجحفة، لأن الجحفة هو أقرب ميقات عن جدة. هذا هو الطريق الثاني، هو الطريق الغالب المتبع طبعا. قبل ما أنتقل إلى الحل الثالث، على رأي كل العلماء الطريق الأول والثاني مش مترتبات، على رأي كل العلماء يعني على رأي السيد الصوئي رأي السيد الثاني رأي كل العلماء، إلى حق يأخذ الأول لو الثاني هو مخير بينهما. ممتاز، مخير بينهما. ممتاز. نأتي إلى الحل الثالث وهو أن يحرم بالناس من جده، يعني بعد وصوله إلى جده يحرم بالنذر من جدة ثم يدخل إلى مكة بهذا الإحرام. يتتخيل هذه القضية؟ يعني هو يطلع من العراق ثم بعد أن يصل جدة ماذا يحرم؟ يقول لله علي أن أحرم من جدة، فيحرم من جدة ويدخل مباشرة إلى مكة. يتتخيل هذه القضية؟ يعني اجت الطائرة الى حطة في جدة. الحل الثالث الطريقة الثالث ماذا يقول؟ الحل الثالث ان يحرم بالنذر لكن منين؟ من جدة. يعني بعد ان يصل الى جدة يقول لله علي، سواء حتى لو كان عقد الاحرام منين؟ من بلدي، كما لو قال لله علي ان وصلت جدة سالما ان احرم منها، او بعد وصول الى جدة ماذا قال؟ لله علي ان احرم منين؟ من هذا المكان من جدة. هذا الطريق الثالث مع الطريقين الأول والثاني، السيد السيستاني عده، وهي طبعا مسألة خلاف مشهور المعاصرين، تقريبا جل المعاصرين عدهم أنه الحل الثالث مترتب على الحلين الأول والثاني ترتب، جل المعاصرين بما فيه السيد الصوي مترتب ترتب شنو؟ طول. يعني لا يصار إلى الثالث إلا إذا لم يتمكن من الأول والثاني، بينما السيد السيستاني أدى من أول الأمر لو أن يختار الأول أو الثاني أو الثالث. مخير السيد السيستاني من أول الأمر مخير بين أن يحرم في الطائرة أو في بلده، طبعا بالطائرة هي شروطيه بيانها، أو أن يصل بعد أن يصل إلى جدة يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منها، او يحرم بالنذر قبل الميقات. ثلاثة لو ان يحرم مباشرة بالنذر من جدة بخلاف رأي المعاصرين. بس اسأل سؤال، ليش وقع الخلاف بين السيد السيستاني؟ لماذا وقع الخلاف بين السيد السيستاني من جهة والسيد الصوئي وبعض المعاصرين من جهة اخرى؟ ليش وقع اصل الخلاف؟ لابد أن نفهم الخلاف، يعني مو إحنا مجرد فقط طلبة ومرشدين ويفترض يوم الأيام إن شاء الله تعالى هل الوجوه الطيبة يعني نشوفهم إنه إن شاء الله يدرسون المادة. كن نعرف أصل الخلاف بين بين العلماء من جهة وبين السيد السالم من جهة. ليش السيد السالم من أول الأمر جوز الإحرام من من؟ من جدة بالنفس. يعني ملخص للوقت أدركنا، بس نذكر الملخص إن شاء الله لعله الإجمال إذا سمحت الفرصة نذكره. شوف جدة، هاي جدة ملتفت بالخريطة، هذه جدة بالخريطة. السيد الثاني قدم محاذاة الميقات، ميقات أو ليست ميقات وياي تابع أنت. السيد الثاني محاذاة الميقات، ميقات. يرى السيد الثاني، وطبعا عرفنا شنو معنى المحاذاة، زاوية قد تكون الزاوية. السيد الثاني يقول إذا رسمنا زاوية 90 درجة ما بين مكة والجحفة راح يكون نقطة المحاذاة، التفت لي، نقطة تكون خارج الحرم هنا تقع بين جدة ومكة، هاي نقطة المحاذاة. إذا تريد ترسم هيك راح تكون فوين راح تكون نقطة المحاذاة؟ قلنا نقطة المحاذاة قد تكون الزاوية بيناتها، يعني إذا رسم في نقطة المحاذاة خطين وهميين بين من؟ بين مكة وبين الميقات، شرحت الشكل لزاوية جيد 90، ستكون تقريبا مسافة بعض الكيلو مترات بعد الحديبية. نعم هاي النقطة بيتلاحظون لما تلاحظون هذا الطريق ماكو ما بين الحديبية وجدة، هنا راح تكون نقطة الالتقاء. فوين راح تتحقق المحاذاة على رئيس سيد السيستاني؟ وين راح تتحقق المحاذاة؟ بعد الحرم، ما بين جدة والحرم، ما بين جدة والحرم. لاحظ هاي النقطة جيد. إذن حددنا نقطة المحاذاة، حددنا نقطة المحاذاة وين على رئيس سيد السيستاني؟ وين واقع نقطة المحاذاة؟ ما بين جدة والحرم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وبما أن محاذاة الميقات شنو؟ ميقات. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وبما أن الإحرام بالنذر قبل الميقات أو قبل المحاذاة، لأن المحاذاة وشنو يعتبر؟ ميقات. فإذا أحرم من جدة شو يكون أحرم من من؟ أحرم بالنذر قبل من؟ قبل الميقات، اللي هو من هو الميقات؟ من هو الميقات؟ المحاذاة. واضح لو واضح؟ فهو عندما أحرم من جدة بالنذر يكون ممن أحرم بالنذر قبل الميقات، ولا إشكال. تذكرون أن الإحرام بالنذر قبل الميقات جائز اختيارا. فإذا إذا أحرم على رئيس الثاني من جدة بالنذر يكون ممن أحرم بالنذر قبل الميقات وهو جائز بلا إشكال. راح تقول لي مو الإحرام بالنذر قبل الميقات، إنما يكون قبل الميقات، ماكو ميقات قدامه، لأن جدة ليست ميقات. أقول نعم هو ليس ميقات، لكن إنما أحرم بالنذر قبل الميقات. وين راح يكون الميقات؟ المحاذاة. المحاذاة منين راح تكون الخط؟ خط وهمي، تلاحظ هذا هو الميقات. طبعا الكلام طويل سيتعرض إليه في حينه، والحمد لله رب العالمين.